الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين ومن ورثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما أسأله جل في علاه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وورعا وتقوى، إنه خير مسؤول. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين الله تعالى أنه لا إله إلا هو، بين أنه الرزاق لجميع خلقه، فامتن عليهم أن أباح لهم أكل الحلال الطيب ونهاهم عما حرم عليهم، كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. روى الحافظ أبو بكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. وقوله تعالى: إنه لكم عدو مبين، تنفير عنه وتحذير منه، كما قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل معصية لله وكل نزغة وكل خطأ من خطوات الشيطان. وكذلك النذر بالمعاصي، قال الشعبي: نذر رجل أن يذبح ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش، قال: هذا من خطوات الشيطان. وقال عبد بن حميد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وقوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحش كالزنا، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى امتن على عباده أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكنه سبحانه وتعالى أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، فليس الأمر كما كان في الجاهلية يؤخذ المال من أي وجه، لا، ليس الأمر كذلك، إنما بقيود وضوابط لا بد أن تكون من كسب طيب حلال مبارك، وإلا كان هذا المال وبالا على صاحبه. وإنني أذكر نفسي وإياكم بأننا في هذا الزمن كثرت الطرق السهلة الملتوية التي فيها مما يغضب الله تبارك وتعالى في المكاسب، فتجد المكسب الحرام سهل الوصول إليه، سهل الحصول عليه، بينما تجد الكسب الطيب الذي هو حلال تجده قد يصعب أن تصل إليه، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليبلونا سبحانه. فهنيئا لمن حرص ألا يدخل في جوفه شيئا حراما، بل كان من أهل الكسب الطيب، ويتحرى وخاصة في البيوع وفي غيرها من الأعمال، حتى في أداء الوظيفة أن يكون من أهل الأمانة، من أهل الصدق، وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يكسبه، وألا يغتر بقول من قال فلان يأخذ كذا وفلان يفعل مثل هذا. انظر إلى القدوة وإلى الأسوة، وهو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا يتنبه لمثل هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل. اتق الله تبارك وتعالى، كن من أهل الكسب الطيب المبارك، حتى وإن قل فإن الله عز وجل يجعل فيه بركة. والذي يشكل عليك تسأل عنه العلماء، كما في الحديث الشهير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فاتق الله تبارك وتعالى فيما تدخل في جوفك، وكذلك الزوجة والأولاد ومن تعول، اتق الله تبارك وتعالى. وتلك المرأة الصالحة التي وصت زوجها فقالت إن نقوى على الجوع ولكن لا نقوى على النار. الجوع أمره بأمر الله تبارك وتعالى، يعالج بأدنى شيء يؤكل فتسد الجوع، لكن إذا قدم هذا الذي يتخوض في مال الله بغير حق بل بالإثم وبالباطل وبالتحايل وبأكل أموال الناس بالباطل، فهنا المصيبة وهنا العطب، نسأل الله السلامة والعافية. فيحرص كل واحد منا على أن يكون من أهل الكسب الحلال. هذا من باب التذكير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصانا بأمر وحذرنا يقول عليه الصلاة والسلام لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به جاء في رواية أخرى من حديث جابر لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به والسحت الحرام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب انتهى كلامه جعلني الله وإياكم من أهل الكسب الحلال الطيب المبارك ومن أهل الفردوس الأعلى من الجنة فيتنبه كل واحد منا إلى ما يدخل في فيه وجوفه لأنه عند القدوم على الله تبارك وتعالى يكون الجزاء عند الله من جنس العمل وأورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يجعله مستجاب الدعوة والحديث مختلف في صحته وكثير من أهل العلم على تضعيفه ولكن في ألفاظه التي ذكرت ما له شاهد كما الحديث الذي مر معنا لأنه قال في آخر الحديث وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به لكن يحذر الإنسان من هذا الأمر العظيم ألا وهو أن يكون من أهل الكسب الخبيث والعياذ بالله ومن المكاسب الخبيثة الربا الربا الذي هو بمعنى الزيادة وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله لا يزيد وهو فعل عظيم يبغضه الله تبارك وتعالى ويحرمه كما في قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فالربا أمره عظيم وينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب حتى نحذره وقد وردت أحاديث عظيمة قبل ذلك، آيات في كتاب الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سيأتي تفسيرها بأمر الله تبارك وتعالى. يقومون كما يقوم المصروع حال صرعه. سيأتينا بأمر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 حوبا، وفي رواية بابا، وورد بعدد غير هذا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، في رواية علانية. وفي آخر الحديث: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. لا إله إلا الله. فانظر إلى هذه البشاعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وهذا الشاهد معنا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعلينا أن نتنبه. وأن نحرص كل الحرص، في أن يكون ما نأخذه من جهة الحلال، وإن كان فيه شبهة تركناه لله ومن أجل الله، لأن الله سيعوضنا بفضله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الطويل الذي في البخاري، لما ذهب أتاه آتيان فأخذ بيده، من أولئك الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل قائم بين يدي حجارة، فأقبل ذلك الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج منه رمى الحجر، يعني القائم على الشط، في فيه، فرده من حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرده حيث كان. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أما الذي رأيت في نهر فذلك آكل الربا، هذا عذاب برزخي. وليحذر كل واحد منا من البيوع التي فيها تحايل، لأن الأموال التي تأتي عن طريق الربا والعياذ بالله قد تفسد غيرها. فيكون فيها العطب والهلكة. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذا نهتم بأكل الحلال ونحذر من أكل الحرام، ومن أكل الحرام الربا والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فعلى كل واحد منا أن يتنبه وأن يخاف على نفسه. ثم ذكر رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ولا تتبع خطوات الشيطان، ذكر قول الشعبي رحمه الله: نذر رجل أن يذبح ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش، فقال: هذا من خطوات الشيطان. أولا، النذر حكمه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ما يرد ما قضاه الله وقدر، ثم هو يستخرج به من البخيل، يقول لربه: إن فعلت لي كذا فعلت كذا. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح. هذا في البخاري ومسلم. والوفاء به إذا كان نذر طاعة فقد أثنى الله عز وجل على أهل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. هذا الحديث في البخاري. فهنا هذا الذي نذر أن يذبح ابنه هذه معصية، فيكون كفارته كفارة يمين كما أفتى الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى، فأمره أن يذبح كبشا. ولذا النذر إذا كان لا يستطيع أن يوفي به الناذر يكون عليه كفارة يمين، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: فإذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به، لكن إذا لم يوفي بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف. ونذر المعصية مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الرواية عند مسلم: لا وفاء لنذر في معصية. وهناك النذر المباح فنتنبه لهذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول تعالى: وإذا قيل للمشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا الضلال والجهل قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الشرك. فقال تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وعن ابن إسحاق أن ابن عباس قال: نزلت في اليهود، دعاهم صلى الله عليه وسلم فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية ثم ضرب الله لهم مثلا. ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه، بل إنما تسمع صوت راعيها. وقوله صم بكم عم، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمون. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أن المشركون، أن المشركين وكذلك من كان قبلهم من أهل الكتاب، إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اتركوا ما أنتم عليه من عبادة غير الله، قالوا: بل نتبع ما كان عليه آباؤنا. وانظر إلى الضلال، يأتيهم الحق بينا واضحا جليا، فيتركون الحق ويتبعون ما وجدوا عليه الآباء والأجداد من الغي ومن الضلال. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، والجهل بعينه يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: يقول هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ليس لهم فهم ولا هداية. وهنا ذم التقليد، يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه، رغبوا عن ذلك وقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء. ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالة، وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، ونظيرها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، الآية من سورة المائدة. وكم من آيات ذكر الله تبارك وتعالى: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني ليس لهم حجة سوى ما كان يصنع الآباء الضلال، وهم يعترفون بأن الأصنام لا تفعل شيئا، وإنما وجدوا ورأوا الآباء كذلك يفعلون فهم على آثارهم. فهم على آثارهم يغرعون. فالتقليد منهي عنها، ولذا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي عدي بن حاتم: ألقي هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرموه عليكم ويحرم عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. والحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وضرب لهم الله تبارك وتعالى مثل الكفار، بأنهم فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة، الدواب التي لا تفقه وإنما تسمع فقط، تسمع صوتا دون أن تعي، تسمع صوت رعيها فقط. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بأنهم صم بكم عمي، ولا يعني بذلك الحواس الحقيقية، وإنما هم صممهم عن سماع الحق، وإلا فهم يسمعون. وكذلك بكم لا يتفوهون بالحق، وعمي عن طريق الحق والصواب والهدى والرشاد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أمر الله عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث المروي عن أحمد بن حنبل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم في الصحيح والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. وقد ذكر الله سبحانه أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو نطيحة أو عدا عليها السبع. وقد استثنيت ميتة البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، على ما سيأتي إن شاء الله. وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن، قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وعن ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحان. وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة التوبة. هنا موانع استجابة الدعاء التي ينبغي لنا أن نتفطن لها، لأن الواحد منا يدعو ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن عليك أيها المبارك أن تقرأ في هذا الباب كثيرا، وأن تتنبه إلى موانع الدعاء فتجتنبها. بعض الناس يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام ويغذي جسده بالحرام ويدعو ويقول: ما استجيب لي؟ إذا كان أوصد الأبواب التي تكون منفذا لاستجابة الدعاء، فكيف يريد من الله تبارك وتعالى أن يستجيب له؟ فهنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن الله أمر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الخبيث. ثم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يطيل السفر، السفر من مظنة إجابة الدعاء. وهنا وهو في سفره أشعث أغبر ويرفع أيضا يديه إلى السماء، في الحديث الذي صححه الإمام الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء خائبتين. يعني أتى بالأسباب التي تكون مظنة استجابة الدعوة، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام، يأكل حراما، ومشربه كذلك حرام، وكذلك ملبسه ما يلبسه، ويغذي هذا الجسد بالحرام، فأنى يستجاب لي؟ كيف يكون؟ أيضا على العبد أن يأتي ببعض الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. اعزم وثق بالله تبارك وتعالى، اجمع قلبك وكن على ثقة بالله تبارك وتعالى أنه لا يخلف الميعاد. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فعل شرط وجوابه وجزاؤه. كذلك مما ينبغي للداعي أن يتجنبه ألا يستعجل، ألا يستعجل في دعائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإن هذه الدعوة لا تخلو من أحوال: إما أن يستجيب الله تبارك وتعالى فيتحقق المطلوب، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الدعوة، وإما أن تكون له يوم القدوم على الله تبارك وتعالى أحوج ما يكون إليها، يدخرها الله له يوم القدوم عليه. فأنت أيها الداعي عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في مطعمك ومشربك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أمن حرام. فانظر، وعلى العبد أن يتحرى الأوقات التي فيها إجابة للدعاء، كحال السجود مثلا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وسجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب، حري أن يستجاب. بين الأذان والإقامة، الدعاء في الثلث الآخر من الليل، ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. انظر، وفي ساعة الجمعة التي أرجى وقت فيها بعد العصر وهي قليلة وقصيرة عند نزول الغيث، كذلك إفطار الصائم، وقد وردت مواضع فنحرص عليها ونقرأ ونستعين بالله تبارك وتعالى حتى نكون ممن يجيب الله تبارك وتعالى دعاءهم. نخلص في الدعاء ونثق بالله تبارك وتعالى. ونسأله من خيري الدنيا والآخرة. وكذلك على الداعي ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وعندما يكثر العبد من الدعاء في أوقات رخائه، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له في شدته وفي رخائه. ومما هو عندنا ومسموع هذه الأزمان، كثير من الناس يقولون إن شاء الله بعد الدعاء، وفقك الله إن شاء الله، وهنا ينبغي لنا أن نتنبه. كلمة إن شاء الله طيبة مباركة، لكن ليس في هذا الموضع، لأنه جاء في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر، اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. إذن احتاج منا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، هذا الباب الذي لا يستغني عنه أحد، وهو الدعاء. وما ذكرته لكم من الإكثار وقت الرخاء، قد ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وإن الله تبارك وتعالى يحب عباده أن يدعوه، بل إنه دعاء المسألة ورد من حديث عائشة أنه من لا يسأل الله يغضب الله عليه، فنكثر من سؤال الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. ولله در القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فنكثر من الدعاء متضرعين بين يدي الله تبارك وتعالى، واثقين. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما حرم سبحانه وتعالى الميتة، تحريم الميتة، إلا ما استثناه الشرع، والميتة مما حرمها الله تبارك وتعالى إلا لمضطر اضطرارا يلحق به أذى، كأن يقول إن لم يأكل منها مات، ثم ذكر ما أحل الله عز وجل مما استثني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وهذا مما أحله الله تبارك وتعالى. يقول النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد، وأجمعوا على إباحة السمك والجراد، وأجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاء أو ما في معنى الذكاء. مسألة، يقول رحمه الله ابن كثير: قيل أن لبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره، وقيل طاهر، إلا أنه ينجس بالمجاورة في رواية عن مالك. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم نجاستها، ولكن أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. هذه المسألة تحتاج إلى بحث، وإن شاء الله تبارك وتعالى تبحث. قال: وقد روى ابن ماجه بسنده عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في لحمه تغليبا. وكذا حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لغير الله وعلى غير اسمه تعالى، من الأنداد ونحو ذلك من فعل الجاهلية. وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين، فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، وكلوا من أشجارهم. وقد أباح أكل ذلك عند الحاجة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغ ولا عدوان، فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم. وقوله غير باغ يعني غير مستحله، وليس له من ذلك إلا القدر الذي يبلغه الحلال، وله أن يحمل منه ما يبلغه ذلك، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله ولا عاد. مسألة: لا خلاف في أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع أو أذى، وهنا لا يحل له أكل الميت ونحوها، ولكن الخلاف هل يضمن ما أكل؟ الصحيح أنه لا يضمن، بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي منع أو منع جائعا أن يحمل في ثوبه مما فرك من السنبل وضربه وأخذ ثوبه: ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. قال ابن ماجه: وسنده صحيح قوي جيد. وقوله تعالى: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، ففيما أكل من اضطرار، وما يدل على أكل هذه المحرمات للمضطر أنه عزيمة لا رخصة، هو ما رواه وكيع بسنده عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وقال أبو الحسن الطبري: هذا هو الصحيح عندنا، كالإفطار للمريض ونحو ذلك، والله أعلم. ذكر رحمه الله هنا أن الحلال ما أحله الله في كتابه، وكذلك أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا الحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله ضعفه كثير من أهل العلم، فإن شاء الله تبارك وتعالى أبحث سنده بزيادة بحث بأمر الله تبارك وتعالى. ولا نستعجل في مثل هذا الأمر، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقال: وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير. والخنزير كما هو معلوم في آيات كثيرة حرمه الله تبارك وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالخنزير مما حرمه الله تبارك وتعالى كغيره من المحرمات، فيتنبه الواحد بما حرم الله سواء علم العلة أو لم يعلم، جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها في المصابيح. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري مسلم. وجملوه يعني أذابوه. يقول النووي رحمه الله: وأما الميت والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. فنتنبه لمثل هذه الأمور، ونحذر ويسأل من كان في بلاد الكفار عن الأكل الذي يقدم، يعني عليه أن يسأل عن اللحم الذي يقدم له إذا كان من لحم الخنزير، فإنه لا يأكله حتى لا يقع في الإثم لتحريم الله تبارك وتعالى. يقول القاضي عبد الوهاب المالكي يقول الخنزير في المنع أبلغ من الكلب، لأن الكلب ينتفع به على وجه ويجوز اتخاذه على وجه في ذلك النوع، والخنزير لا يجوز اتخاذه بوجه. ولذا في حديث والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجسية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يقتل الشاهد معنا الخنزير. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله، وأنه نجس لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المضطر فإنه إذا كان مضطرا ولكن هذا الاضطرار ينقذ حياته بأمر الله تبارك وتعالى، يعني مثلا وجد ميتة ولم يجد غيرها وخشي الموت من الجوع، فإنه يأكل منها بقدر نجاته، ولذا ذكر بعض أهل العلم ومنهم العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: وهذه القاعدة من القواعد الفقهية الأصولية التي دل عليها الشرع، كل شيء ممنوع فإنه يحل للضرورة، فالممنوع يباح للضرورة ولكن بشرطين. الشرط الأول أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه، بمعنى ألا يجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولو اندفعت الضرورة به. الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم، إلى آخر ما قال بالتفصيل والأمثلة رحمه الله رحمة الأبرار. وذكر مثالا قال: لو قال قائل إنسان غص وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟ الجواب: يجوز، لأن الشرطين وجدا فيه، فهو قد اضطر إلى هذا بعينه، ونتيقن زوال الضرورة به، فنقول اشرب الخمر، ولكن إذا زالت الغصة فكف عن الشرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين ومن ورثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما أسأله جل في علاه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وورعا وتقوى، إنه خير مسؤول. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين الله تعالى أنه لا إله إلا هو، بين أنه الرزاق لجميع خلقه، فامتن عليهم أن أباح لهم أكل الحلال الطيب ونهاهم عما حرم عليهم، كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال والحافظ أبو بكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. وقوله تعالى: إنه لكم عدو مبين، تنفير عنه وتحذير منه، كما قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل معصية لله وكل نزغة وكل خطأ من خطوات الشيطان. وكذلك النذر بالمعاصي. قال الشعبي: نذر رجل أن يذبح ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش، قال: هذا من خطوات الشيطان. وقال عبد بن حميد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وقوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحش كالزنا، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى امتن على عباده أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكنه سبحانه وتعالى أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، فليس الأمر كما كان في الجاهلية يؤخذ المال من أي وجه، لا، ليس الأمر كذلك، إنما بقيود وضوابط لا بد أن تكون من كسب طيب حلال مبارك، وإلا كان هذا المال وبالا على صاحبه. وإنني أذكر نفسي وإياكم بأننا في هذا الزمن كثرت الطرق السهلة الملتوية التي فيها مما يغضب الله تبارك وتعالى في المكاسب، فتجد المكسب الحرام سهل الوصول إليه، سهل الحصول عليه، بينما تجد الكسب الطيب الذي هو حلال تجده قد يصعب أن تصل إليه، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليبلونا سبحانه. فهنيئا لمن حرص ألا يدخل في جوفه شيئا حراما، بل كان من أهل الكسب الطيب، ويتحرى وخاصة في البيوع وفي غيرها من الأعمال، حتى في أداء الوظيفة أن يكون من أهل الأمانة، من أهل الصدق، وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يكسبه، وألا يغتر بقول من قال فلان يأخذ كذا وفلان يفعل مثل هذا. انظر إلى القدوة وإلى الأسوة، وهو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا يتنبه لمثل هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل. اتق الله تبارك وتعالى، كن من أهل الكسب الطيب المبارك، حتى وإن قل فإن الله عز وجل يجعل فيه بركة. والذي يشكل عليك تسأل عنه العلماء، كما في الحديث الشهير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فاتق الله تبارك وتعالى فيما تدخل في جوفك، وكذلك الزوجة والأولاد ومن تعول، اتق الله تبارك وتعالى. وتلك المرأة الصالحة التي وصت زوجها فقالت إن نقوى على الجوع ولكن لا نقوى على النار. الجوع أمره بأمر الله تبارك وتعالى يعالج بأدنى شيء يؤكل فتسد الجوع، لكن إذا قدم هذا الذي يتخوض في مال الله بغير حق بل بالإثم وبالباطل وبالتحايل وبأكل أموال الناس بالباطل، فهنا المصيبة وهنا العطب، نسأل الله السلامة والعافية. فيحرص كل واحد منا على أن يكون من أهل الكسب الحلال. هذا من باب التذكير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصانا بأمر وحذرنا يقول عليه الصلاة والسلام لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به جاء في رواية أخرى من حديث جابر لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت النار أولى به والسحت الحرام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب انتهى كلامه جعلني الله وإياكم من أهل الكسب الحلال الطيب المبارك ومن أهل الفردوس الأعلى من الجنة فيتنبه كل واحد منا إلى ما يدخل فيه وجوفه بأنه عند القدوم على الله تبارك وتعالى يكون الجزاء عند الله من جنس العمل وأورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يجعله مستجاب الدعوة والحديث مختلف في صحته وكثير من أهل العلم على تضعيفه ولكن في ألفاظه التي ذكرت ما له شاهد كما الحديث الذي مر معنا لأنه قال في آخر الحديث وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به لكن يحذر الإنسان من هذا الأمر العظيم ألا وهو أن يكون من أهل الكسب الخبيث والعياذ بالله ومن المكاسب الخبيثة الربا الربا الذي هو بمعنى الزيادة وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله لا يزيد وهو فعل عظيم يبغضه الله تبارك وتعالى ويحرمه كما في قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فالربا أمره عظيم وينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب حتى نحذره وقد وردت أحاديث عظيمة قبل ذلك، آيات في كتاب الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سيأتي تفسيرها بأمر الله تبارك وتعالى. يقومون كما يقوم المصروع حال صرعه، سيأتينا بأمر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 حوبا، وفي رواية بابا، وورد بعدد غير هذا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، في رواية علانية. وفي آخر الحديث: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. لا إله إلا الله. فانظر إلى هذه البشاعة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وهذا الشاهد معنا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعلينا أن نتنبه وأن نحرص كل الحرص، في أن يكون ما نأخذه من جهة الحلال، وإن كان فيه شبهة تركناه لله ومن أجل الله، لأن الله سيعوضنا بفضله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الطويل الذي في البخاري، لما ذهب أتاه آتيان فأخذ بيده، من أولئك الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل قائم بين يدي حجارة، فأقبل ذلك الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج منه رمى الحجر، يعني القائم على الشط، في فيه، فرده من حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرده حيث كان. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أما الذي رأيت في نهر فذلك آكل الربا، هذا عذاب برزخي، وليحذر كل واحد منا من البيوع التي فيها تحايل، لأن الأموال التي تأتي عن طريق الربا والعياذ بالله قد تفسد غيرها. فيكون فيها العطب والهلكة. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذا نهتم بأكل الحلال ونحذر من أكل الحرام، ومن أكل الحرام الربا والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فعلى كل واحد منا أن يتنبه وأن يخاف على نفسه. ثم ذكر رحمه الله في قوله تبارك وتعالى ولا تتبع خطوات الشيطان، ذكر قول الشعبي رحمه الله نذر رجل أن يذبح ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش، فقال هذا من خطوات الشيطان. أولا، النذر حكمه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ما يرد ما قضاه الله وقدر، ثم هو يستخرج به من البخيل، يقول لربه إن فعلت لي كذا فعلت كذا. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح، هذا في البخاري ومسلم. والوفاء به إذا كان نذر طاعة فقد أثنى الله عز وجل على أهل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، هذا الحديث في البخاري. فهنا هذا الذي نذر أن يذبح ابنه هذه معصية، فيكون كفارته كفارة يمين كما أفتى الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى، فأمره أن يذبح كبشا. ولذا النذر إذا كان لا يستطيع أن يوفي به الناذر يكون عليه كفارة يمين كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال فإذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به، لكن إذا لم يوفي بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف. ونذر المعصية مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الرواية عند مسلم لا وفاء لنذر في معصية. وهناك النذر المباح فنتنبه لهذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول تعالى: وإذا قيل للمشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا الضلال والجهل قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الشرك. فقال تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وعن ابن إسحاق أن ابن عباس قال: نزلت في اليهود، دعاهم صلى الله عليه وسلم فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية ثم ضرب الله لهم مثلا. ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه، بل إنما تسمع صوت راعيها. وقوله صم بكم عم، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمون. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أن المشركون، أن المشركين وكذلك من كان قبلهم من أهل الكتاب، إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اتركوا ما أنتم عليه من عبادة غير الله، قالوا: بل نتبع ما كان عليه آباؤنا. وانظر إلى الضلال، يأتيهم الحق بينا واضحا جليا، فيتركون الحق ويتبعون ما وجدوا عليه الآباء والأجداد من الغي ومن الضلال. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، هو الجهل بعينه، يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: يقول هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ليس لهم فهم ولا هداية. وهنا ذم التقليد، يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه، رغبوا عن ذلك وقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء. ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا، وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، ونظيرها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الآية من سورة المائدة. وكم من آيات ذكر الله تبارك وتعالى: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني ليس لهم حجة سوى ما كان يصنع الآباء الضلال، وهم يعترفون بأن الأصنام لا تفعل شيئا، وإنما وجدوا ورأوا الآباء كذلك يفعلون، فهم على آثارهم. فهم على آثارهم يهرعون. فالتقليد منهي عنها. ولذا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي عدي بن حاتم: ألقي هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرموه عليكم ويحرم عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. والحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وضرب لهم الله تبارك وتعالى مثلا، مثل الكفار، بأنهم فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة، الدواب التي لا تفقه وإنما تسمع فقط، تسمع صوتا دون أن تعي، تسمع صوت رعيها فقط. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بأنهم صم بكم عمي، ولا يعني بذلك الحواس الحقيقية، وإنما هم صممهم عن سماع الحق، وإلا فهم يسمعون. وكذلك بكم لا يتفوهون بالحق، وعمي عن طريق الحق والصواب والهدى والرشاد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أمر الله عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث المروي عن أحمد بن حنبل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في الصحيح والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. وقد ذكر الله سبحانه أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو نطيحة أو عدا عليها السبع. وقد استثنيت ميتة البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، على ما سيأتي إن شاء الله. وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن، قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وعن ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحان. وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة التوبة. هنا موانع استجابة الدعاء التي ينبغي لنا أن نتفطن لها، لأن الواحد منا يدعو ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن عليك أيها المبارك أن تقرأ في هذا الباب كثيرا، وأن تتنبه إلى موانع الدعاء فتجتنبها. بعض الناس يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام ويغذي جسده بالحرام ويدعو ويقول: ما استجيب لي. إذا كان أوصد الأبواب التي تكون منفذا لاستجابة الدعاء، فكيف يريد من الله تبارك وتعالى أن يستجيب له؟ فهنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن الله أمر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الخبيث. ثم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يطيل السفر من مظنة إجابة الدعاء. وهو في سفره أشعث أغبر ويرفع أيضا يديه إلى السماء. في الحديث الذي صححه الإمام الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا خائبتين. يعني أتى بالأسباب التي تكون مظنة استجابة الدعوة، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام، يأكل حراما، ومشربه كذلك حرام، وكذلك ملبسه ما يلبسه، ويغذي هذا الجسد بالحرام، فأنى يستجاب لي؟ كيف يكون؟ أيضا على العبد أن يأتي ببعض الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. اعزم وثق بالله تبارك وتعالى، اجمع قلبك وكن على ثقة بالله تبارك وتعالى أنه لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعل شرط وجوابه وجزاؤه. كذلك مما ينبغي للداعي أن يتجنبه ألا يستعجل، ألا يستعجل في دعائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإن هذه الدعوة لا تخلو من أحوال: إما أن يستجيب الله تبارك وتعالى فيتحقق المطلوب، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الدعوة، وإما أن تكون له يوم القدوم على الله تبارك وتعالى أحوج ما يكون إليها، يدخرها الله له يوم القدوم عليه. فأنت أيها الداعي عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في مطعمك ومشربك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. فانظر وعلى العبد أن يتحرى الأوقات التي فيها إجابة للدعاء، كحال السجود مثلا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وسجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب، حري أن يستجاب بين الأذان والإقامة، الدعاء في الثلث الآخر من الليل، ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. انظر، وفي ساعة الجمعة التي أرجى وقت فيها بعد العصر وهي قليلة وقصيرة عند نزول الغيث، كذلك إفطار الصائم، وقد وردت مواضع فنحرص عليها ونقرأ ونستعين بالله تبارك وتعالى حتى نكون ممن يجيب الله تبارك وتعالى دعاءهم. نخلص في الدعاء ونثق بالله تبارك وتعالى. ونسأله من خيري الدنيا والآخرة. وكذلك على الداعي ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وعندما يكثر العبد من الدعاء في أوقات رخائه، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له في شدته وفي رخائه. ومما هو عندنا ومسموع هذه الأزمان، كثير من الناس يقولون إن شاء الله بعد الدعاء، وفقك الله إن شاء الله، وهنا ينبغي لنا أن نتنبه. كلمة إن شاء الله طيبة مباركة، لكن ليس في هذا الموضع، لأنه جاء في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقول اللهم اغفر، اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. إذن احتاج منا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، هذا الباب الذي لا يستغني عنه أحد، وهو الدعاء. وما ذكرته لكم من الإكثار وقت الرخاء، قد ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وإن الله تبارك وتعالى يحب عباده أن يدعوه، بل إنه دعاء المسألة ورد من حديث عائشة أنه من لا يسأل الله يغضب الله عليه، فنكثر من سؤال الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. ولله در القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فنكثر من الدعاء متضرعين بين يدي الله تبارك وتعالى، واثقين. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما حرم سبحانه وتعالى الميتة، تحريم الميتة، إلا ما استثناه الشرع، والميتة مما حرمها الله تبارك وتعالى إلا لمضطر اضطرارا يلحق به أذى، كأن يقول إن لم يأكل منها مات، ثم ذكر ما أحل الله عز وجل مما استثني، قولي النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وهذا مما أحله الله تبارك وتعالى. يقول النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد، وأجمعوا على إباحة السمك والجراد، وأجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاء أو ما في معنى الذكاء. مسألة، يقول رحمه الله ابن كثير: إلى أن لبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره، وقيل طاهر، إلا أنه ينجس بالمجاورة في رواية عن مالك. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم نجاستها، ولكن أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. هذه المسألة تحتاج إلى بحث، وإن شاء الله تبارك وتعالى تبحث. قال: وقد روى ابن ماجه بسنده عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في لحمه تغليبا. وكذا حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لغير الله وعلى غير اسمه تعالى، من الأنداد ونحو ذلك من فعل الجاهلية. وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين، فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، وكلوا من أشجارهم. وقد أباح أكل ذلك عند الحاجة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، فلا إثم علي في ذلك، إن الله غفور رحيم. وقوله غير باغ يعني غير مستحله، وليس له من ذلك إلا القدر الذي يبلغه الحلال، وله أن يحمل منه ما يبلغه ذلك، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله ولا عاد. مسألة: لا خلاف في أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع أو أذى، وهنا لا يحل له أكل الميت ونحوها، ولكن الخلاف هل يضمن ما أكل؟ الصحيح أنه لا يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي منع أو منع جائعا أن يحمل في ثوبه مما فرك من السنبل وضربه وأخذ ثوبه: ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. قال ابن ماجه: وسنده صحيح قوي جيد. وقوله تعالى: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، ففيما أكل من اضطرار، وما يدل على أكل هذه المحرمات للمضطر أنه عزيمة لا رخصة، هو ما رواه وكيع بسنده عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وقال أبو الحسن الطبري: هذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك، والله أعلم. ذكر رحمه الله هنا أن الحلال ما أحله الله فيه كتابه، وكذلك أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا الحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله ضعفه كثير من أهل العلم، فإن شاء الله تبارك وتعالى أبحث سنده بزيادة بحث بأمر الله تبارك وتعالى. ولا نستعجل في مثل هذا الأمر، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقال: وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير. والخنزير كما هو معلوم في آيات كثيرة حرمه الله تبارك وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالخنزير مما حرمه الله تبارك وتعالى كغيره من المحرمات، فيتنبه الواحد لما حرم الله سواء علم العلة أو لم يعلم. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها في المصابيح. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. وجملوه يعني أذابوه. يقول النووي رحمه الله: وأما الميت والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. فنتنبه لمثل هذه الأمور، ونحذر ويسأل من كان في بلاد الكفار عن الأكل الذي يقدم، يعني عليه أن يسأل عن اللحم الذي يقدم له إذا كان من لحم الخنزير فإنه لا يأكله حتى لا يقع في الإثم لتحريم الله تبارك وتعالى. يقول القاضي عبد الوهاب المالكي يقول الخنزير في المنع أبلغ من الكلب، لأن الكلب ينتفع به على وجه ويجوز اتخاذه على وجه في ذلك النوع، والخنزير لا يجوز اتخاذه بوجه. ولذا في حديث والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجصية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يقتل الشاهد معنا الخنزير. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله، وأنه نجس لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المضطر فإنه إذا كان مضطرا ولكن هذا الاضطرار ينقذ حياته بأمر الله تبارك وتعالى، يعني مثلا وجد ميتة ولم يجد غيرها وخشي الموت من الجوع، فإنه يأكل منها بقدر نجاته، ولذا ذكر بعض أهل العلم ومنهم العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: وهذه القاعدة من القواعد الفقهية الأصولية التي دل عليها الشرع، كل شيء ممنوع فإنه يحل للضرورة، فالممنوع يباح للضرورة ولكن بشرطين. الشرط الأول أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه، بمعنى ألا نجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولو اندفعت الضرورة به. الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم، إلى آخر ما قال بالتفصيل والأمثلة رحمه الله رحمة الأبرار. وذكر مثالا قال: لو قال قائل إنسان غص وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟ الجواب: يجوز، لأن الشرطين وجدا فيه، فهو قد اضطر إلى هذا بعينه ونتيقن زوال الضرورة به، فنقول اشرب الخمر، ولكن إذا زالت الغصة فكف عن الشرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.